السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزينا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كالعادة، وسأجيب بما يسمح به وقت البرنامج. وأبدأ الأسئلة بسؤال الأخ عبد الله آدم من أريتريا. عبد الله آدم من أريتريا يقول: إذا تيقن الإنسان أنه توضأ ثم تيقن أنه أحدث، لكن لم يعرف أيهما تقدم، يعني توضأ أولا أم أحدث ثانيا، ما الحكم؟ عبد الله آدم من أريتريا، بارك الله فيك ورضي عنك. أخ الفاضل، عندنا قاعدة في الشريعة: اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة من أعظم قواعد الشريعة، أن اليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن الطهارة ثم شك بالحدث فإنه متطهر، ومن كان محدثا ثم شك هل تطهر فالأصل أنه محدث. واضح؟ هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة. أنت الآن ذكرت مسألة غريبة جدا، تقول تيقنت الطهارة وتيقنت الحدث ولا تدري أيهما أسبق، توضأ توضأ. وأخشى يكون يا عبد الله آدم عندك شيء من الوسواس، لأنه في الغالب أن هذه ما تأتي على الناس، يعني ما تأتي على الناس تيقن بأنه توضأ وتيقن بأنه أحدث. إذن على آخر ما انقدح في ذهنك أو يعني دار في نفسك على أنك محدث. عموما الخروج من مثل هذه المسألة يكون بالتطهر، لأنه مفتاح للصلاة. واضح؟ بارك الله فيك. لكن إن كان عندك وسواس وأنت متيقن الطهارة تقول ثم تيقنت الحدث، طيب لابد أن تذكر يقينك بهذا الحدث فتتجنب هذا الأمر. بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يحفظك. مصطفى من كندا يقول: أنا شاب عمري 17 عاما، أريد أن أفتح حساب في مصرف لأنني أريد أن أدخل في تجارة من خلال الإنترنت، لكن لست بحاجة ولا ضرورة إلى فتح حساب لأن والدي ينفق علي. ما حكم هذا؟ مع العلم أن طلاب العلم في بلدنا يقولون بأن البنوك أو المصارف اللي يسمونها إسلامية ليست يعني معاملاتها إسلامية في الحقيقة. مصطفى من كندا، بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك. وأشكرك يا مصطفى وأنت في هذا العمر تسأل عن الحلال وعن الحرام وعن الصح وعن الخطأ، جزاك الله خير وثبتك الله. أولا يا مصطفى بارك الله فيك، ما دام أن الوالد ينفق عليك فالحمد لله، هذه نعمة من نعم الله. اتجه إلى دراستك واتجه إلى يعني طلبك للعلم، وهذه نعمة من نعم الله أن يقوم الوالد بالصرف عليك. لكن وهي المسألة الثانية، هل يمنع أنك تمارس التجارة؟ الجواب لا، ما أحد أبدا يقول والله التجارة هي لمن بلغ 20 ولا 30 ولا، حتى لو لم تكن بالغا يجوز لك أن تتجر ويقوم وليك عليك. هذه موجودة يعني في الفقه الإسلامي عندنا ولله الحمد، هذه مسألة الأصل فيها الحل والجواز والإباحة. واضح؟ طيب المسألة الثالثة، طلاب العلم الذين يقولون لك بأن المصارف الإسلامية ليست معاملاتها إسلامية، حقيقة يعني أخطأوا وبالغوا في هذا الوصف. المصارف الإسلامية أو النوافذ الإسلامية عليها هيئات شرعية وطلبة علم ومشايخ وعلماء في الاقتصاد وكذا. نحن ما نقول والله معاملاتها 100% سليمة، ما ولهم يقولون ولهم يقول، لكن حقيقة من أفضل الآن الموجود هي هذه المصارف الإسلامية وهذه النوافذ الإسلامية. فكون وجود خطأ أو معاملة أو يعني اجتهد فيها بعض الفقهاء ما يعني أني ألغي هذا الكيان وأحكم على هذه المنشأة اللي هي المصارف الإسلامية بأنها معاملات غير إسلامية، هذا ظلم هذا ظلم. ولذلك الله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا. لذلك بارك الله فيك لعلك تنبه زملائك أو طلبة العلم اللي أنت يعني تتواصل معهم، تقول لهم يعني اذكروا لنا ما هي المعاملات التي غير إسلامية عند المصارف الإسلامية مثلا. المسألة الأخيرة، أنا إذا رغبت أنت الآن تقول والله أنا أريد أن أفتح حساب لأجل عندي تجارة في عبر الإنترنت منصات، وهي تجارة مباحة وسليمة ولا فيها أي شيء، ما في بأس أنك تفتح حساب في مصرف إسلامي أو في نافذة إسلامية. بارك الله فيك يا مصطفى. عدنان كروم من المغرب يقول عند عقد الزواج تزوجت منذ شهر وكان والد زوجتي مريض فلم يحضر عند كتابة العقد، وتوفي بعد العقد بأسبوع ولم يحضر أحد مكان إلا ووالدتها، فتمت كتابة العقد والآن رأيت أنه لا يجوز العقد بدون ولي، فهل يمكننا اعتبار يعني مذهب من المذاهب الفقهية التي ترى جواز العقد من دون ولي؟ عدنان كروم من المغرب بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للخلاف الموجود بين العلماء، ليس كل خلاف يكون معتبر، ليس كل خلاف يكون معتبر. في خلاف بين العلماء في مسألة هل الولي شرط من شروط صحة العقد أم لا. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الولي شرط من شروط صحة العقد لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. هناك مذهب فقهي انفرد وقال بي يعني جواز تزويج المرأة الراشدة كبيرة السن الناضجة العاقلة الفاهمة أن تزوج نفسها، واضح؟ لكن هذا في مقابل قول الجمهور، واضح؟ المسألة الثانية، أنت ها يا عدنان حصل في نفسك شيء، والسبب سبحان الله العظيم الفطرة سبحان الله يعني جند من جنود الله سبحانه وتعالى، تجعل الإنسان قلق. شوف الآن أكثر الذين تزوجوا من دون ولي يعيشون حياة قلقة يعني لماذا؟ لأن الفطرة السليمة، وهو يقرأ في القرآن يقرأ في السنة يستمع إلى خطب الجوامع. لهذا يا أخي الفاضل بالنسبة لوالدة زوجتك هذه لا تكون ولية، يعني المرأة لا تكون ولية للمرأة الأخرى في مسائل النكاح، واضح؟ وكان يعني المفترض عليك أنك تطلب وكالة من والد البنت لأحد أقاربها يقوم مثلا يعني جد البنت مثلا من دون وكالة، لأن على اعتبار أن والدها مفقود حكما، يعني ما عنده قدرة على الحديث أو على قضية الإيجاب والقبول مثلا، ها جدها مثلا أو أحد إخوتها مثلا، فتقوم بوكالة. الآن أنصحك يا عدنان أن تصحح العقد، تذهب من جديد وتأتي بولي من أولياء هذه الفتاة وتقول هذا وليها، يعني حسب ما تقرره المحكمة، وما زلت ما دخلت على امرأتك بعد، وهي مجرد يعني عقد الآن وأمامك مشوار طويل حتى تدخل على امرأتك. الآن بارك الله فيك بادر إلى تصحيح العقد. أميرة من الجزائر تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها عندما يقول لها لا تذهبي إلى والديك مع أنه لا توجد أي مشاكل بينهم أو خلافات؟ أختي أميرة من الجزائر بارك الله فيك، يعني أحيانا بعض الأسئلة أسئلة عائمة واضح، وربما بعض الناس يختطف الجواب سواء الزوج أو الزوجة ويوظف التوظيف يقول ها هذا المشايخ يقول كذا والعلماء يقولون كذا، واضح؟ أولا أختي الفاضلة، جرت العادة وهذه فطرة عند الناس أن الزوج يسمح لزوجته بزيارة أهلها، بل يفرح بذلك، يعني الأزواج الذين فعلا يراقبون الله ويريدون الأجر من الله هم الذين يبادرون، يقول اذهبي إلى والدتك، لماذا تأخرت عن زيارة والدتك، لماذا تأخرت عن زيارة والدك مثلا. هذا المعروف عند جميع البشر عند جميع الأمم في جميع الملل، وفي الإسلام هذا أكثر تأكيد، في دين الإسلام أكثر تأكيد، واضح؟ لما يأتي الزوج ويمنع زوجته من زيارة والديها مثلا يقول لا أنت ما تزورين والديك، فهذا لا يعدو أن يكون أحد ثلاثة أسباب في تقديري. في تقديري السبب الأول أن الزوج مريض، لديه مرض نفسي، مرض عقلي، لدي عقدة نفسية، يعاني وسواس، يعاني كذا، موجود، هذا موجود، وجاءتنا أسئلة بالعشرات لأزواج يعانون وسواس، يعانون قلق، يعانون اضطراب، يعانون كذا، هذا معذور، هذا معذور. لماذا؟ مريض، مريض، المريض ليس عليه حرج، خاصة اللي ما يملك عقله. الثاني أختي الفاضلة، زوج يعاني من أهل زوجته، كلما ذهبت إليهم وهي تبرق أسارير وجهها فرحا عادت مقطبة الجبين، مكفهرة الوجه، ضائقة الصدر، منزعجة، هذا موجود. ولذلك بعض الأزواج يرى بأن يعني لماذا أسمح لزوجتي تذهب إلى أهلها وتعود بهذه النفسية وبهذا الحزن وبهذا القلق، وتبدأ تتأثر حياتها الزوجية مع زوجها، فيرى بأن يسد هذا الباب. موجود، هذا موجود، يعني بعض الأزواج يقول زوجتي اللهم بارك تذهب إلى أهلها بكل سرور وترجع يعني مضطربة قلقة، واضح بأنها يعني سمعت كلاما أو هناك من يحرضها على زوجها أو على بيتها. من حق الزوج أن يمنعها إذا كان مصدر الشر أتى من أهلها. الحالة الثالثة حالة اختبار، ها انتبهي يا أميرة، حالة اختبار. هذا في البداية بعض الأزواج يختبر امرأته، يقولها ما تذهبين لأهلك، ليرى مدى طاعتها ومدى استجابتها ومدى حرصها على البيت، وهو لا يقصد هذا، يقصد أنه يختبر امرأته فعلا هل هي حريصة على بيتها، على زوجها، على يعني على كيانها، على مملكتها هذه، ولا أنها من السهولة أنها تبيع زوجها وتبيع بيتها. في من الأزواج أذكياء، هو يريد مثل ما يقولون بالون اختبار، يختبر امرأته، فإذا والله رآها قالت سمعا وطاعة، عرف بأن هذه امرأة صادقة، سيفتح لها يعني أمور كثيرة. أما إذا رأى بأن هذه المرأة لا ركبت العناد، قالت كيف ولا، وبدأت تدخل في تمرد على زوجها، عرف بأن ممكن هذه المرأة ما تصلح، هناك أشياء كثيرة في الحياة الزوجية. واضح؟ أنا أقول هذا الكلام ليس من كيسي ولا جيبي، لا، هذا أقوله من خلال واقع موجود. أنت ذكرتي حالة، الله أعلم أن الحالة الثالثة أنه ما في مشكلة بينك بين زوجك وبين أهلك، فهو قال لك لا ما تذهبين، قولي سمعا وطاعة، شوفي ردة الفعل عند زوجك كيف ستكون. واضح؟ بارك الله فيك. وأنا لما أقول هذا الكلام أنا ما أسوغ للزوج أبدا أنه يتعسف في هذا الأمر ويمارس هذا اللون، أنا ما يعني ما أقره، ولا والله أقول بأنه مصيب في هذا، هو مخطئ، إلا إذا كان من النوع الثالث مثلا أو النوع الثاني، مثلا رجل يرى بأن امرأته تتغير عليه كلما عادت من أهلها، أو أنه يريد أن يختبر امرأته، ما في شيء. واضح؟ أنا أقول هذا الكلام حتى لا، لأن بعض الناس الآن لما ينشرون فتاوى طلبة العلم أو المشايخ يختطفون جزء من الكلام يوظفون التوظيف، أو يكون السياق يختلف السياق فيذهب يقول كذا، لا، هذا هو التفصيل. فلذلك يا أميرة قولي لزوجك سمعا وطاعة، صدقيني بأنه سيعني يفتح لك مجال كبير جدا في التواصل مع أهلك ومع أخواتك ومع كذا، ما دام أنك ولله الحمد عاقلة وناضجة وراشدة، وما عندك استعداد أنك تقبلين أحد يغير حياتك الزوجية، أو يعني يفسد حياتك أو يخرب حياتك، أو يعني يجعل حياتك فيها شيء من الاضطراب مع زوجك. بارك الله فيك. بوشيخة من الإمارات بارك الله فيه يقول أنا، يقول ما حكم الأم التي تعطي أبناء معينين بعض الهبات دون الآخرين، والمبالغ كبيرة تصل إلى حدود 300,000 درهم، والبعض الآخر يعني تفضله على غيره، وبعضهم ما تعطيهم شيء، وما حكم الأبناء الذين يقبلون بتلك الهبات دون إخبار إخوتهم الباقين؟ بوشيخة من الإمارات بارك الله فيك ورضي عنك أخي الفاضل. يعني يمكن هذه المسألة من أكثر المسائل طرحا وإجابة في هذا البرنامج، ودائما ما ننبه يعني الآباء والأمهات إلى هذه المسألة وخطورة يعني عدم العدل فيها، ونبين بأن الأب أو الأم إذا أراد أن يهب الأولاد يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعدلوا في الهبة، بمعنى يعطوا الجميع. قضية التساوي بينهم من حيث العطاء أو على قسمة الميراث مسألة خلافية بين العلماء، والراجح أنهم يقسمون على قسمة الميراث، لأن هذا هو العدل، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لهذا يا أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الأم يجب عليها أن تتقي الله، لأن هذه الكلمة تقوى الله هي من النبي عليه الصلاة والسلام، من النبي، في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، لما بشير بن سعد الأنصاري لما أعطى النعمان وهبه ترك الباقين، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لذلك يجب على هذه الأم أن تتقي الله وأن تعدل بين الأولاد وأن تعطي الجميع وأن لا تفرق بين أحد منهم، ما تفرق بين ذكر وأنثى ولا بين ذكر وذكر ولا بين أنثى وأنثى من أولادها، وإنما تعطي الجميع. وممكن أنها تأخذ بقول من يذهب للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أنها تسوي بينهم بطلب رضاهم، تقول أنا سأعطيكم بالسوي. واضح؟ بالنسبة للأولاد، وهذه رسالة حقيقة لكل ابن ولكل بنت يرون آباءهم أو أمهاتهم يقومون بمثل هذا الظلم الفاضح، عليهم أن يتقوا الله أيضا وأن يقولوا لا سامحوني، ما أنا ما أريد، أنا هذا المبلغ ما أريد، هذه الشقة ما أريد، هذه الأرض ما أريد. لماذا؟ حتى تسوي بيني وبين إخواني. لابد أن يكون للإنسان موقف في مثل هذا. الإنسان لا يجوز له أن يكتم الحق، ولا يجوز له أن يرضى بالظلم، يعني يجب على الإنسان أن يقول الحق ولو على نفسه، كما أمرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول الحق ولو على أنفسنا. لهذا أنا أخشى والله أن بعض الأولاد يشاركون والديهم بالإثم حينما يرضون ويسكتون عن هذا الظلم الفاضح وعن هذا التمييز بين الأولاد، يعطي ولد ويترك الآخر. وبعدين هذه الأم يعني ما نظرت إلى المآلات، ما نظرت إلى النهايات، ما نظرت إلى ما يعني يؤدي قيامها بهذا التمييز بين أولادها من الشر والضرر. هي الآن ضربت مسمار في نعش الرحم، هي ضربت مسمار في نعش الأسرة، هي الآن حركت مياه راكدة، هي جعلت عرق الحسد ينبض في صدور أولادها. بدليل هذا السؤال، أبو شيخ يقول بأن ما حد يعني ما حد يرضى، ما حد رضي، يعني تعطي قسم وتترك قسم. لذلك أنا أوصيها بتقوى الله، أوصي كل أب كل أم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى وأن يعدلوا بينهم. يعني إذا والله أردتم أن تميزوا لا تعطون أحد. وإذا والله تقولون يعني في عندي ولد لا يشتغل ولا يعمل والبقية موظفين، استرضوا البقية، أنفقوا على هذا الولد، أنفقوا على هذه البنت. لكن الهبة المشكلة هنا في الهبة، اجمعي أولادك وقولي لهم والله أخوكم هذا أو أختكم هذه ما عندهم وظائف وعندهم مشاكل وعندهم أمراض وقد يكون عندهم عيال، أنا بعطيهم الأرض الفلانية، بعطيهم الشقة الفلانية، صدقني أبو شيخة والكلام للوالدة بأنهم يرضون. العيال لما يشوفون عطف الوالدة وأيضا طلب يعني تسترضيهم، ما حد يخالف. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو إلياس من السعودية بارك الله فيه سأل، يقول أنا أعمل في شركة في القسم الأمني، يقول أسأل عن راتبي إذا كان عندي حالتين، الخروج قبل نهاية الدوام، بعض الزملاء يخرجون قبل نهاية الشفت يقول بنصف أو ربع ساعة حجة وجود من يغطي مع أن الراتب مدفوع مقابل 8 ساعات، والنوم كذلك أثناء الدوام الليلي، أحيانا العمل يكون خفيف فيذهب بعض الزملاء للنوم. يقول المسؤول المباشر يسمح بذلك، هل الراتب في مثل هذه الحالة يكون حلال؟ أبو إلياس من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. أخوي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا عمل عملا حكوميا أو عملا أهليا خاصا مع شركة أو مع مؤسسة، فإن ما يتقاضاه من الراتب في مقابل العمل والإخلاص فيه، في مقابل العمل والإخلاص فيه. ولهذا الله جل وعلا قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هذه الآية وإن كان يعني تتجه ابتداء إلى العمل العبادي، إلا أن بعض العلماء قال ما ينبغي الوقوف عند هذا، وإنما يوسع، لأن الإنسان الذي يكتسبه، الإنسان الذي يعمل ويكتسب مال يدخل من جملة العبادة. هذا المال يتوضأ منه ويغتسل منه ويلبس منه ويأكل منه ويشرب منه وينفق منه، وكل هذا من العبادة والطاعة. إذن يجب عليه أن يوفي بالعقد الذي بينه وبين الدائرة الحكومية أو المنشأة الأهلية. هذا عقد بينك وبينه. الآن طلبوا منك 8 ساعات، يجب عليك أن تكون موجودا في هذه الساعات 8. جعلوك في مكان يعني يعتبر خطير، أنت رجل أمن، أنت يطلب منك أن تكون عين ساهرة، يطلب منك أن تكون يعني ترفع مستوى الحذر إلى أقصى درجات حتى تحمي هذه المنشأة اللي أنت تأخذ عليها راتب، أليس كذلك؟ بلى، هذا هو الواقع. يعني أنا ما أعرف أن والله رجل أمن أو ما يسمى بالسكوريتي يعني وظف لي ينام، ما أعرف هذا الشيء، وظف لي ليحمي هذه المنشأة، يكون عين ساهرة مراقب يعني حذر. هذا هو الواقع. لذلك يا أخي الفاضل، أولا بالنسبة لما ذكرت في الحالتين، هذا لا يعني بأن الراتب محرم بالجملة، لا، الراتب حلال ولله الحمد، لكن فيه شبهة وهي قضية التقصير. والله إذا كان المسؤول المباشر الذي يملك الصلاحية يا أبا إلياس يملك إيش الصلاحية، يملك مش قضية يملك المجاملة، لا، الصلاحية، عنده صلاحية على أنه والله اسمحوا لي الموظف الفلاني أو موظفي هذا القسم ينصرفون قبل الدوام بنصف ساعة، الحمد لله، هذا ما في أي شبهة. لماذا؟ لأن صاحب القرار هو الذي سمح لك بذلك. والله صاحب القرار يقول الحمد لله المنشأة عندنا فيها أكثر من رجل أمن، واضح، في مناطق متعددة. بالنسبة لهذا القسم لو أعطي رجل الأمن فرصة لينام، معني أنا أستبعد هذا، لكن أفترض صاحب الصلاحية قال والله أبو إلياس هذا المكان ما هو مكان خطر، خليه ينام 15 دقيقة، ما في شيء. هذا إيش؟ افتراض مني أنا، ولكن هذا حقيقة أعتقد بأنه بعيد. لذلك يا أبا إلياس يجب على الموظف أن يتقي الله وأن يحرص على إتقان عمله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا عقد بينك وبين هذه الجهة. والله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، هذا من جملة ما أمر الله جل وعلا به خلقه وعباده. فلذلك إما أن تأخذ إذنا من صاحب الصلاحية والقرار، وإلا لا يجوز ذلك. لكن عموما ما نقول بأن الراتب كله حرام، لا، من وقع في مثل هذا يتصدق بجزء من راتبه، بارك الله فيك. خالد من الجزائر بارك الله فيه، يقول أنا يعني شاب من الله عليه بالهداية، وأنا أحب الله ورسوله وأحب العلماء، لكن أعاني من وساوس في الفترة الأخيرة منذ 6 أشهر، وضاق صدري وأصبت بحرج وهم وغم لدرجة أني أصبحت أشك في نفسي وأشك في أفعالي، خصوصا يا شيخ في مسائل ذكرها إلى آخر ما ذكر، ذكر مجموعة وساوس وقع فيها، فيسأل عنها. ورسالة خالد طويلة من الجزائر. خالد من الجزائر بارك الله فيك، أولا يا أخي الفاضل، أنت من الله جل وعلا عليك بالهداية قريبا واستقمت، وأنت ممن يحب الله ورسوله ويحب العلماء، وذكرت ما شاء الله أشياء تدل على صدق نيتك وصلاح طويتك، وعلى أنك رجل مقبل على الله عز وجل. ما تمر به يا خالد طبيعي، ما تمر به طبيعي. كيف طبيعي؟ لأنك أنت أزعجت الشيطان. أنت الآن الشيطان في الفترة السابقة كان سالما منك، ما يأتيك، لأنك أنت كفيته المؤونة. أما الآن لا، أنت أزعجت الشيطان وأضنيت الشيطان وأقلقت الشيطان. أنت الشيطان، فيبعث هذه الوساوس حتى يردك إلى المربع الأول، يردك إلى الفترة الزمنية السابقة. طبيعي يا أخي الفاضل، لا تقلق، هذا حصل للصحابة رضي الله عنهم. الصحابة لما أسلموا وقوي إيمانهم، كثير منهم أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، والله إن أحدنا لا يتمنى لو تردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر. وما استطاعوا يفصحون عن هذا الأمر حتى النبي عليه الصلاة والسلام عرف مقصودهم. قال: وجدتم ذلك؟ وجدتم ذلك؟ فقالوا: نعم يا رسول. قال: هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان. يعني هذا الرفض واللفظ والإنكار وعدم تشرب القلب لهذه الأفكار، هذا دليل على صحة الإيمان. قال: هذا محض الإيمان، وفي لفظ صريح الإيمان. لذلك ماذا قال بعده النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني ما أخذك معه، رد كيده إلى الوسوسة. فلا تقلق يا خالد، ولا تحمل نفسك ما لا تحتمل، ولا تجعل من هذه القضية مصدر قلق لك، بحيث أن الشيطان فعلا تفرح الشيطان، وربما مع استمرارية الوقت أخذك إلى مسارب أخرى. نسأل الله لنا ولك الثبات. لهذا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت الآن مطالب بكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. الأمر الثاني بارك الله فيك، تقرأ قل هو الله أحد، إذا يعني جاءتك هذه الخواطر والواردات تقرأ قل هو الله أحد، وتقرأ المعوذتين أيضا، وأيضا تقرأ أول سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخره. واضح. الشيء الثالث، حرص على طلب العلم، فإن العلم صخرة تتحطم عليها كل وساوس الشيطان، صخرة. ولذلك ما في أشد على الشيطان من العلماء وطلبة العلم. اطلب العلم، تتوسع، كلما توسعت في طلب العلم كلما أزحت وكنست هذه الوساوس. الأمر الآخر، حرص على أن تكون مع الجماعة، يعني بمعنى أن لا تنفرد، لا تعتزل، لا تنكفئ على ذاتك، وإنما خاصة إذا ترى توقعت بأن الوسواس يأتيك، اذهب زر أرحامك، زر أقاربك، زر أصدقائك، احضر حلقات العلم، مجالس الذكر. واضح. حتى لو اشتغلت في هذا المحمول الذي بين يديك في قضية الإفادة من برامجه الموجودة فيه، هذا خير لك من أن تبقى منكفئا على ذاتك. فلذلك يا خالد، أنا أبشرك، أبشرك ولله الحمد أنك على خير. وأكبر دليل هذا الذي تجده الآن، وهذا دليل على أنك أنت الآن سائر في الطريق الصحيح الذي أزعج الشيطان. الشيطان ضعيف، ما له حيلة إلا أن إيش يبعث جنوده من الوساوس والأفكار والشكوك والهموم وشيء من هذا القبيل، وهو يعني بناء هلامي ينهار حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتطلب العلم الشرعي. بارك الله فيك ورضي عنك. أم ريان من فرنسا بارك الله فيها تسأل، تقول: أنا معتادة إخراج زكاة مالي في أوائل شهر ذي الحجة، لا تقول لكن هل يجوز أن أعطي الآن ابني من زكاة مالي وهو يسكن في بيت مستقل، لكنه يأتي كل يوم لزيارتي ويأكل عندي لأن راتبه الشهري لا يكفي؟ أختي أم ريان من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضل، أولا عندنا بالنسبة للزكاة، ربنا جل وعلا هو الذي بين من يستحقها بقوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولذلك نلحظ أختي الفاضلة بأن الآية الكريمة ذكرت أوصاف، ما ذكرت أشخاص بعينهم، الفقراء المساكين العاملين إلى آخره. واضح. من مسائل الزكاة أن الشخص ما تعطى الزكاة لأحد عمودي النسب، يعني الآباء والأبناء ما يعطون. استثنى العلماء حالة واحدة، وهي حالة أن يكون الابن غارم. ما معنى غارم؟ عليه ديون، وهذه الديون بحق، وهو لا يستطيع السداد، ما عنده قدرة على السداد، والآن يطالب، الغرماء على بابه، الغرماء يلاحقونه، المخافر يطلبونه، المحاكم يطلبونه، ما عنده قدرة على السداد، هذا الابن يعطى من الزكاة. أما قضية والله هو عنده راتب ما يكفيه ويأكل ويشرب عندك وكذا تعطينه من الزكاة، ما تعطينه. إذا تقولين عليه ديون سدد الديون عنه وأخبريه، قولي له سأسدد الديون عنك من الزكاة، سواء من المتجر أو من مثلا المصرف، إذا كان عليه ديون ولا يستطيع السداد تقولي له أنا سأسدد عنك الديون من الزكاة، بارك الله فيك. عبد الله السلطان من العراق يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاة الفرض أو النافلة إذا سمعت شخص خارج الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله السلطان من العراق بارك الله فيك ورضي عنك أخوي الفاضل. أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة، بمعنى أن المصلي يشتغل بالصلاة وبشرائطها وبأركانها وبواجباتها وبسننها ومستحباته، ولا يدخل عليها شيء من غيره. واضح؟ هذه قاعدة مهمة، على أن المصلي يبقى مشتغلا بصلاته. واضح؟ مشتغل بصلاته. المسألة الثانية بالنسبة لما ذكرت أنت الآن، أنت مشتغل بالصلاة وسمعت شخصا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصليت عليه، طبعا مثل ما ذكرت لك بأنك أنت الأصل أنك مشتغل بالصلاة، لكن لو صليت عليه هذا لا يبطل صلاتك ولا يضر صلاتك. لماذا؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أذكار الصلاة، من 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 أذكار، من جنس أذكار الصلاة، لهذا ما تبطل الصلاة بارك الله فيك. لكن أنصحك بأن لا تفعل، ولو يعني مثلا أمررت هذا على قلبك وعلى نفسك، استحضرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون فيه أجر وثواب بارك الله فيك ورضي عنك. أم إسحاق من فرنسا بارك الله فيها تقول: قيل لي أنه يعني إذا دخلت المسجد ورأيت الناس في الركوع فأنا أكون داخل الوحدة، أما إذا قاموا من الركوع فيجب علي أن أقضي تلك الوحدة، يعني أعتقد تقصد الركعة، لأن الوحدة تحتسب ابتداء من الركوع وليس من السجود أو من القيام، هل يمكن توضيح هذا الأمر من فضلكم؟ أختي أم إسحاق بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب نعم، ممكن نوضح لك هذا الأمر. أختي الفاضلة، إذا دخل المصلي سواء كان ذكرا أو أنثى، دخلوا المسجد والإمام راكع، الإمام راكع، فإن يدخل معه الصف وهو قائم، يقول الله أكبر ثم يركع، يقول الله أكبر ويركع. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام محلها القيام، ولذلك لو أن شخصا دخل المسجد والإمام راكع ثم انحنى وقال الله أكبر ما صحت صلاته، وإنما تنقلب إلى نافلة، تنقلب إلى نافلة. لماذا؟ لأنه ترك لأنه كبر منحنيا، والتكبير محله القيام، التكبير محله القيام بارك الله فيك. واضح؟ الثاني، إذا أدركت الإمام في الركوع ولو بجزء يسير يطمئن به المصلي الراكع في الركوع، أدركت الركعة ولله الحمد والمن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة. أما إذا أدركت الإمام وقد رفع من الركوع ما تحسب لك ركعة، لكن من السنة أن تدخلي معه وتقضين هذه الركعة بعد سلام الإمام. واضح؟ طبعا إذا أنت قلت السجود، أنا قلت لك إذا رفع من الركوع ما تحسب لك ركعة، كيف السجود؟ لكن من السنة أن تدخلي معه على الحال التي عليها الإمام، وتكون لك سنة هذه، يعني من حيث المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر به عليه الصلاة والسلام. واضح؟ ولذلك إذا أدركت الإمام في الركوع فقد أدركت الركعة. الأخت أمة الله من الجزائر تسأل تقول: ما حكم الوضوء بالأظافر الصناعية، علما بأن هذه الأظافر وضع لها جال لا تنزع إلا بعد شهر؟ أختي الفاضلة أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، عندنا من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فكل عازل للماء عن البشرة في محل أعضاء الوضوء فإن الوضوء لا يصح، فإن الوضوء لا يصح. ولهذا أختي الفاضلة هذه الأظفار الصناعية هذه تحول بين الماء وبين وصوله إلى البشرة، لهذا ما يصح الوضوء معها، بارك الله فيك. هدى من ليبيا تقول: أنا عندي سحر مأكول وأجاهد نفسي من 3 سنوات، في الفترة الأخيرة من 6 أشهر لم أستطع الصلاة مثل قبل، ولكن لم أترك ولا فرض عندي، وعند انشغال المعالج الشرعي الذي أتابع معه يزداد وضعي للأسوأ، لكن من يومين لم أستطع الصلاة إلا الفجر والظهر فقط، ولم أستطع إكمال باقي الصلوات. يعني طبعا تقول: لكن السحر يتحكم في عقلي وجسدي، ماذا أفعل في الصلوات التي لم أصليها، وأنا في حالة كره لنفسي بسبب عدم وقوفي أمام الله في الصلاة، وكيف أقضي هذه الصلوات. أختي هدى من ليبيا بارك الله فيك، أولا والله إنني أتألم حقيقة لحال كثير من الناس الذين ابتلوا بالسحر، وهي رسالة لهؤلاء الذين لا يخافون الله فيما يخفونه ولا فيما يبدونه، ويتسلطون على عباد الله بهذه الأذية الخطيرة، نسأل الله العافية والسلامة. يعني هؤلاء ما فكروا في يوم بأنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل، يعني ما غاب عنهم مراقبة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني حذر من الإضرار بالمسلمين: من ضار مسلما ضار الله به، نسأل الله العافية والسلام. لهذا هؤلاء الذين يتسلطون على خلق الله وعلى عباد الله بهذا السحر، إما حسدا وإما غيرة والعياذ بالله، وإما تنافس وشيء من هذا القبيل، ألا يخافون الله؟ ألا يتقون الله؟ يعني هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة، يعني كيف يلقون الله؟ بأي وجه؟ سيلقونه بوجه ساحر والعياذ بالله، ساحر كذاب دجال من وكلاء إبليس ومن أعوان الشيطان، هكذا سيلقون الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله وخافوا الله. يعني للأسف أسئلة كثيرة تأتينا عن يعني السحر، وأن بعض الناس للأسف يعاني معاناة شديدة من السحر، وسبب تسلط هؤلاء الذين لا يخافون الله. اتقوا الله خافوا الله. يعني بعض الناس الآن إذا توفر السحر مثلا، هل معنى هذا أني أنا أروح وأسحر الآخرين وأستعمل والعياذ بالله هذا السحر في أذية الآخرين؟ أما يخشى الإنسان ربه جل وعلا أن يسلط عليه أو على من يحب في حياته ويذيقه من نفس الكأس الذي أذاق به الآخرين؟ ما يخاف، ما يتقي الله عز وجل. يعني قصص تمر علينا والله أعجب من الخيال. امرأة سحرت أناس وحرصت على التوبة، لما ذهبت إلى مكة سبحان الله أصبحت لا ترى الكعبة أبدا، أعماها الله عز وجل، ما أصبحت ترى الكعبة، الناس يشاهدون الكعبة وهي حرمها الله تعالى من رؤية الكعبة. فيه مصائب وكوارث تقع على هؤلاء، والسبب غيرة، حسد، منافسة، يعني هذه مشكلة بين شخصين يذهب فيسحر. ما تخافون الله، ما تتقون الله. يعني هل الإنسان الآن سيعمر مثلا في هذه الدنيا؟ وهب أنك عمرت، هب أنك عمرتي، كم تجلسين في هذه الدنيا؟ 100 سنة؟ طيب 200؟ 300 سنة؟ وماذا بعد ذلك؟ الموت، ستقفين بين يدي الله عز وجل. فأي إنسان سحر آخرا أو يعني تسلط عليه أن يتق الله الآن يتوب إلى الله، وذلك بإبطال هذا السحر، سواء كان سحرا مطعوما أو مشروبا أو عقد أو شيء من هذا القبيل، يتق الله ويتوب إلى الله ويبطل هذا السحر، أو يدل على مكانه حتى يعني يشفى هؤلاء، أسأل الله السلامة والعافية للجميع. بالنسبة لك يا أختي الفاضلة، أنت يعني فعلا إذا كان يعني السحر هذا قوي بالنسبة لك ويعطلك عن العبادة وعن الطاعة وعن هذا، أنت معذورة يا أختي الفاضلة، يعني لا تحمل لنفسك أيضا ما لا تحتمل، أنت معذورة، لكن عليك بمجاهدة نفسك وبالحرص على الرقية، أنت أرقي نفسك بكثرة الأذكار، وأيضا التركيز على المعوذتين أو القواقل الأخيرة عموما، من قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، احرصي عليها بارك الله فيك، وبإذن الله تجدين العافية. والدعاء، واختاري يا أختي الفاضلة هدى، اختاري الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء. عندك بين الأذان والإقامة أكثري من الدعاء، عندك في حالة السجود، عندك بارك الله فيك في الثلث الأخير من الليل الذي فيه النزول الإلهي على ما يليق بجلال الله وعظمته، عندك بارك الله فيك حالة الاستكانة لما تظهرين ضعفك واستكانتك وانطراحك على عتبات المولى جل وعلا، تسألين بضعف أما يجيب المضطر إذا دعاه، عندك يعني بعد الفجر يعني إلى طلوع الشمس هذا الوقت تجلسين تذكرين الله سبحانه وتعالى فيه، تكثرين من الدعاء. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. عموما الصلوات اللي فاتتك تقضينها، بالنسبة للصلاة اللي أديتيها من دون خشوع ما دام أديتيها بشرائطها وأركانها واجباتها فقد سقط الفرض عنك ولله الحمد، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. الأخت هدى من الإمارات بارك الله فيها تقول: سافرت من أمريكا بعد صلاة العشاء، وصلت الإمارات اليوم الثاني الساعة 10 مساء، كنت أصلي في الطائرة في بعض البلدان يصادف الظهر وبعضها العصر والمغرب، فما الأصح، أن أقضي الصلوات اليوم كاملة أو أني أصلي أو أن صلاة الطائرة تكفي؟ أختي هدى من الإمارات بارك الله فيك تقولين بأنك أنت سافرت من بعد صلاة العشاء من أمريكا ووصلت الإمارات اليوم الثاني الساعة 10 مساء، وتقولين كنت تصلين يعني تصلين الصلوات في الطائرة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما عليك شيء ولله الحمد صليتي في الوقت، خاصة وأن الاتجاه عكسي بيكون عكسي واضح، فلذلك صلواتك صحيحة، وأهم شيء الفجر تكونين قد صليتيها في الطائرة بارك الله فيك. أنيسة من فرنسا تقول: عمري 41 سنة ولم أتزوج، هل يعقل أن أكون قد فقدت هذا الرزق بسبب ذنوبي؟ إن كان الأمر كذلك فماذا أفعل؟ أحاول التوبة فورا، وعندما أعتقد أنني ارتكبت ذنبا كبيرا، يعني ذكرت أشياء. عموما أنيسة من فرنسا بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن ييسر لك الزوج الصالح الذي تسعدين به في الدنيا والآخر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تأخير الزواج بالنسبة لك لحكمة يعلمها الله عز وجل، وقد ظهرت الحكمة والله تعالى أعلم من خلال هذه المشاعر التي عندك، وتقولين بأنك أكيد أنت ارتكبت ذنب، أو تقولين أتوب دائما، فيظهر والله أعلم أن الله تعالى إنما أخره حتى تكوني قريبة إليه سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل أحيانا عطاياه في صورة حرمان، عطاياه في صورة حرمان، حرمك هذه الفترة من الزوج الصالح الذي ترتبطين فيه حتى تتوبي إلى الله وتكوني نظيفة السيرة والسريرة، نظيفة السيرة والسريرة، وأنت ذكرت هذا في تساؤلك، لذلك أختي الفاضلة أنت على خير، أنت ولله الحمد ممن يفسر هذه الأشياء تفسير إيماني، بخلاف بعض الناس الذين ختم على قلوبهم نعوذ بالله، فأنت رديت التهمة إلى نفسك، رديت اللوم على نفسك، وهذا هو الذي يعني تدل عليه نصوص الشريعة، وكان عليه السلف الصالح أنهم يردون التهمة إلى أنفسهم، واضح؟ الشيء الآخر أختي الفاضلة، كل شيء بقدر، والزواج بقدر أيضا، رزق من الله وقدر، وتأخير الزواج بالنسبة لك خير، الآن ولله الحمد أنت ماشي في الطريق الصحيح، بدأت الآن تلقين عن نفسك هذه الأحمال والأثقال التي أثقلت كاهلك وأثقلت ميزان السيئات، الآن ترمينها وتتركينها وتنظفين طريقك اللاحب الطويل الذي يقودك إلى الله عز وجل، قاعدة تنظفين ولله الحمد، هذه نعمة من نعم الله. لذلك أختي الفاضلة، ليس كل امرأة ما أعطيت زوج أنها عقوبة من الله عز وجل، ليست عقوبة من الله، لكن الله تعالى يريد من الإنسان أن يعود إليه سبحانه وتعالى، ولذلك أختي الفاضل أكثر من الدعاء، وأيضا أكثر من الاستغفار، وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعد المحافظة على الفرائض، يعني نتكلم على أشياء أخرى، الفرائض، صلوات الخمس، صوم رمضان، إذا عندك استطاعة وقدرة على حج بيت الله الحرام طيب، عندك مال وجبت فيه الزكاة يجب عليك أن تخرج زكاة المال، بر والديك، صل أرحامك، أكثر من ذكر الله والاستغفار كما ذكرت لك، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ستأتيك الفتوح من الله سبحانه وتعالى. وثقي بربك وأن الله تعالى ما أخر هذا الشيء إلا لحكمة، ولو كشف لك الغطاء لعلمت عظيم فضل الله عليك وكبير منته عليك، وأن الله تعالى أراد بك خيرا. بارك الله فيك. إسراء محمد من ليبيا تقول: يا شيخ ما حكم التسبيح بالسبحة الإلكترونية؟ إسراء من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للتسبيح بالسبحة الإلكترونية محل حقيقة بحث وخلاف بين العلماء، منهم من يصنفها من البدع، ومنهم من يرى بأنها ليست من البدع، والجميع متفق على أن التسبيح بأصابع اليدين أفضل، واليمنى أفضل من اليسرى، الجميع على أن التسبيح بأصابع اليدين أفضل واليمنى أفضل من اليسرى، واضح؟ لكن مسألة السبحة العادية تكلم فيها العلماء في القديم والحديث، ومنهم من صنف فيها، فبعضهم يقول بأنها بدعة وبعضهم يقول بأنها ليست ببدعة. بالنسبة للسبحة الإلكترونية في تقديري بأنها أهون، مع أن يعني تركها أفضل، والاعتماد على التسبيح بالأصابع يكون أفضل، لكن بالنسبة للأذكار إذا كانت والله أذكار مطلقة غير مقيدة بعدد فالأفضل عدم التسبيح بالسبحة الإلكترونية، أما إذا كانت أذكار مقيدة بعدد فينظر، فإذا كان الشخص يقول لا والله الحمد لله أنا أستطيع ضبطها، عندي عملية حسابية في أصابعي وأنامل يدي، نقول له لا تفعل. أما شخص يقول أنا ما أضبط، أنا عندي سرحان، عندي عدم تركيز، هذه مشكلة عندي ما أستطيع الآن بعد كل صلاة ما أستطيع أضبط هذا العدد، حاولت بأصابعي ما استطعت، نقول سبح يعني بالسبحة الإلكترونية إذا كان والله أنت في مثل هذه الحالة. بارك الله في الجميع. محمد أحمد من السعودية يقول: بعد دفن الميت يقول أحد أقارب الميت بصوت مرتفع يسمعه من في المقبرة: أدعو للميت، فيتجه جميع من في المقبرة نحو القبلة يدعون له. سؤالي: ليس بالدعاء وإنما الوقت الذي يدعون له فقط، دقيقة أو أقل أو 30 ثانية مثلا، هل هذا كافي أم أن الدعاء يكون في مدة أطول؟ محمد أحمد من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك ورحم الله أمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المسلمين. بالنسبة للدعاء للميت بعد الدفن سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسألوا لأخيكم، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، الآن، لأن الوحي نزل عليه بأن هذا الآن يسأل. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فما يقول الآن، وإنما يقول استغفروا لأخيكم، لأنه ما يدري هل الآن يسأل أم بعد قليل مثلا، فهذا سنة بارك الله فيك. المسألة الثانية: الدعاء لا يكون جماعي وإنما يدعو كل شخص لوحده. المسألة الثالثة: من آداب الدعاء استقبال القبلة، ذكر هذا العلماء، وإذا كان الشخص مثلا العدد كبير وما استطاع يستقبل القبلة لا حرج أنه يدعو ولو إلى غير القبلة، واضح؟ المسألة الأخيرة فيما يتعلق يعني خصوصية سؤالك: كم المدة؟ ما عندنا نص على أن يقف 30 ثانية ولا دقيقة ولا 5 دقائق ولا نصف ساعة، ما عندنا، على حسب يعني قدرة الإنسان وفراغه مثلا. ولذلك بعض الصحابة كان يوصي أهله إذا دفن أن يقفوا عند قبره مقدار ذبح جزور وتقسيم لحمها، الجزور يعني البعير، الناقة تذبح وتقطع وتقسم لحمها. كم يا محمد؟ كم دقيقة هذه؟ ها؟ أنا ما أدري والله، ما أعتقد نصف ساعة، يعني ذبح بعير وسلخ جلده وتقطيع لحمه يمكن عند المهرة من الجزارين يمكن نصف ساعة، 35 دقيقة، 40 دقيقة مثلا. فلذلك ما عندنا يعني نص على أنه والله اجلسوا كذا، لكن أثر عن بعض الصحابة وهذا كان معروف أنه يوصون بأنكم لا يعني تغادرون مبكرا، لا تغادرون مبكرا، يدعو له، يدعو له، فاللي حاب يدعو مقدار دقيقة وفقه الله، من حاب أن يجلس. في الغالب، في الغالب أن أولياء الميت يعني أهله الخاصين يطولون، يجلسوا 15 دقائق، ربع ساعة مثلا. طيب بارك الله فيك. جاد من فرنسا، الأخ جاد يقول في شخص صدم سيارة وهرب ولا يعرف ماذا حصل للسيارة بالضبط ولا يعرف من صاحبها، وأراد أن يتوب، فماذا عليه وعندنا لا يوجد محكمة؟ جاد من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا أتلف شيئا للآخرين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين لا يجوز له أن يهرب من المكان، ويجب عليه أن يضمن هذا الشيء وأن يعوضهم إذا كان فعلا قد تسبب في ذلك، يعني تعمد في ذلك، واضح؟ أو حتى لو أخطأ، يعني شخص الآن يقود السيارة فصدم سيارة أخرى خطأ، لماذا يفر من المكان؟ خطأ، سيقدر الخطأ، وإذا كان عنده تأمين سيدفع التأمين عنه. شخص الآن تعمد صدم سيارة، لماذا يتعمد؟ لماذا يتلف أموال الآخرين؟ سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. عموما أخي الفاضل، الآن هناك مجموعة خطوات حتى تصح توبة هذا الأخ يقوم بها. الخطوة الأولى البحث عن صاحب السيارة، فيذهب إليه ويعتذر منه ويستسمح منه ويقول له أنا سأدفع قيمة هذا الضرر، أنا والله ارتبكت في هذا الموقف، حصل عندي خوف، ما كنت أعرف. هذه الخطوة الأولى، يقول ما أعرف السيارة ولا أعرف المكان ولا يمكن كذا، يذهب إلى الجهة الأمنية، يقول لهم والله أنا حصل حادث كذا وكذا وكذا وأنا أريد أن أعوض أو شيء من هذا القبيل. ما يمكن، أنت ذكرت بأنك تعيش في قرية أو في منطقة ما فيها محكمة ولا شيء، إذن يتوب إلى الله عز وجل. والخطوة الثالثة ويتصدق بمقدار ما أتلفه من هذه السيارة، يقدرها أو يسأل أحد ويتصدق بها بارك الله فيك. محمد من دبي يقول أنا مقيم في دبي ومتقاعد، وكانت تعمل عندي خادمة منزل من دولة آسيوية، لما تقاعدت من العمل لم يعد لدي دخل، فاستغنيت عن خدماتها ونقل كفالتها إلى شخص آخر بموجب القانون وبعد بعدم ممانعة منها، لكن يا شيخ لم أدفع لها مستحقات نهاية الخدمة عما يقارب 15 عاما أو 15 سنة، وكان ذلك عن جهل مني وتجاهل، حيث لم يعني أكلف نفسي عناء التأكد من عقدها الآن وهي في بلدها منذ عدة سنين وليس لدي أي عنوان أو رقم هاتف، هل من طريقة أخفف فيها عبء وذنب إهمال حقوقها؟ أخوي الفاضل محمد من دبي تقول بأنك مقيم في دبي، أولا السؤال هل هناك قانون يقول بأن العاملة المنزلية لها نهاية خدمة؟ أنا ما أدري، أنا أسألك، إذا والله هناك قانون وهذا مسجل بالعقد ضمن مواد العقد الذي بينك وبين العاملة على أن لها نهاية خدمة، يجب عليك أن تصرف لها نهاية خدمة، هذا متى؟ إذا فعلا موجود. الذي أعرفه قد يكون علمي قاصر في هذه المسألة، أن العاملة المنزلية ليس لها نهاية خدمة، وإنما تأخذ هذا ضمن الراتب الشهري الذي تتقاضاه مع توفير الطعام والشراب والمسكن وبقية الأشياء. لكن إذا قلت لي لا فيه عندك، أنت تقول فيه، يلزمك أن توصل لها هذه المبالغ، مبالغ نهاية الخدمة. طيب كيف تبحث عنها؟ سهل جدا، تذهب إلى نفس المكتب الذي أتى لك بالعاملة وتطلب منهم أن يدلونك عليها وترسل لها المبلغ، أو تذهب إلى سفارة بلدها، أكيد عندك يعني 15 سنة أكيد حفظت اسمها واسم أولادها، أو زوجتك وعيالك حفظت اسمها واسم أولادها واسم والديها، تستطيعون تصلون إليه. 15 سنة كثيرة جدا، أعتقد أصبحت يعني من أفراد الأسرة إن صح التعبير، فهذا هو. لكن أنا أدعوك إلى أن تراجع هذه المسألة وتتجه إلى الجهات يعني المسؤولة وتسألهم هل فعلا في نهاية خدمة للعاملة عندما تمكث فترة زمنية بهذه الطريقة أنا والله علمي قاصر في مثل هذه المسألة. إذا أكدت لذلك ذمتك مشغولة بهذا الأمر. إلا إذا قصدت أنك أن لديك رواتب لها ما أعطيتها إياها، هذه مسألة ثانية، هذه رواتب حق، هذا ما فيها كلام ولا يحتاج إلى بحث ولا إلى سؤال. بارك الله فيك. طيب الأخ عبد الله من عمان يسأل يقول: كم المسافة المسموح فيها أن يصلي الإنسان جمعا في السفر؟ أخوي الفاضل عبد الله من عمان بارك الله فيك، يعني بالنسبة للمسافة التي يذكرها العلماء يقدرونها بالتقدير الحالي بالكيلومترات، يقولون 80 كيلومتر، 80 كيلومتر هذه المسافة التي إذا جاوزها، يقول إذا سافر أكثر من هذه المسافة يرخص له برخص السفر. الصحيح يا أخي الفاضل بأن من سافر سفرا وجد به السير، جد به السير، والمسافة فعلا مسافة سفر، سيذهب إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى، فإنه يترخص برخص السفر ولا يتقيد بقضية والله يعني المسافة هذه 80 كيلو. يعني في بعض المناطق بينك وبين صحراء 70 كيلو، يترخص برخص السفر بارك الله فيك. أبو عمر من خلاص. طيب سامحني أبو عمر، إن شاء الله في اللقاء القادم أجيب على سؤالك وبقية أسئلة الإخوة والأخوات. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.